أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في بيان نسبة التقابل بين الإطلاق والتقييد، وكنا بصدد الكلام عما أفاده المحقق النعيمي رضوان الله عليه من أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو التقابل بين العدم والملكة، لأن الإطلاق هو عدم التقييد في المحل القابل للتقييد لا مطلقا، والتقييد ما يقابله، فهما يرتفعان في الموضوع غير القابل للاتصاف في الإطلاق والتقييد. قلت استشكل عليه كما صرح به في كلمات السيد الصدر رحمه الله، وكما يظهر أيضا من كلمات السيد الخوي في بعض المواضع، لأن كلامه قد وقع فيه الخلط بين عالم الإثبات وعالم الثبوت، بين الإطلاق والتقييد الفعليين في الكلام، وهو بطبيعة الحال تقابل العدم والملكة. وبين عالم الثبوت بمعنى تصور الماهية بما هي بذاتياتها، فإنها تارة تلحظ مع شيء وأخرى بلا شيء، فينتج لدينا التقييد تارة والإطلاق أخرى. قلت في نهاية البحث يمكن أن يقال بأن المحقق النائيني لم يخلط بينهما، يعني بين الإطلاق والتقييد في عالم الإثبات والإطلاق والتقييد في عالم الثبوت، خصوصا وأن هذا البحث لم يتعرض له في كلماته وكلمات أكثر المحققين بشكل مستقل منقح. فلعله يريد بكلامه مقام الإثبات، لأنه هو الذي يحتاج إلى البحث بالفعل، وهو الذي تترتب عليه الآثار، بل يمكن أن يكون نظره إلى عالم الثبوت أيضا، ولكنه حيث لحظ في عالم الثبوت أن هنالك ماهيات يمكن أن تحصص من حيث الأفراد، وماهيات لا يمكن تحصيصها كذلك. وأن الماهيات التي يمكن تحصيصها يمكن أن نتصورها تارة غير محصصة وأخرى محصصة. من هنا تطرق إلى ذهنه الشريف بين قوسين، وحيث إن الكلام هنا ليس عن مطلق إطلاق وتقييد كما أوضحنا في بدايات البحث، بل عن خصوص الإطلاق والتقييد بلحاظ الأفراد. هذا هو الأصل في البحث، ببحث المطلق والمقيد. فبهذا اللحاظ توجد ماهيات حتى ثبوتا لا معنى للإطلاق والتقييد الأفرادي فيها، لأنها أساسا هي أفراد غير قابلة للتفريد، مثل الأعلام الشخصية مثلا، وإن كانت قابلة للتحصيص على مستوى الأحوال. فإذا افترضنا حقا أن هذه هي النظرة الملحوظة للمحقق النائيني رحمه الله، فهو يجد في ذهنه الشريف ماهيات غير قابلة للتفريد، وماهيات قابلة له، والقابلة له تارة تلحظ معه، مع التفريد يعني، مع القيد المفرد، وأخرى بدونه. فينتج ذلك حينئذ نسبة العدم والملكة. ولا مانع من أن يكون نظره إلى ذلك قد يقال إن عالم الثبوت يقصر النظر فيه على نفس مفهومي الإطلاق والتقييد. فالإطلاق عدم التقييد، فلو نظرنا إلى المفهومين المذكورين مستقلان فالنسبة بينهما الوجود والعدم المطلقان، لكن إرادة ذلك من عالم الثبوت ليس في محله، لوضوحي أن الإطلاق والتقييد من العوارض التي تحتاج إلى موضوع، فلا معنى لملاحظة النسبة بينهما بمعزل عن الموضوع. نعم، عليكم السلام. يمكن أن يقال بأن كل ماهية بذاتها وذاتياتها بمعزل عما هو الواقع خارجان وإثباتان، في حد ذاتها قابلة لأن يكون لها أفراد في الخارج، ولو كانت بحسب الوضع اللغوي إثباتان ليست كذلك، إذ كلامنا ليس في هذه المرتبة، وعليه فكل ماهية في مرتبة الذات لها القابلية لأن يكون لها الأفراد في الخارج، ولو لم يكن لها أي فرد كالعنقاء مثلا، وحينئذ فلن يعود هنالك محل غير قابل في هذه المرتبة، فإذا لم يكن كذلك فمن المعلوم حينئذ أن الإطلاق والتقييد كما لا يجتمعان، عليكم السلام، ففي هذه الرتبة أيضا لا يرتفعان. وحينئذ سوف يتضح الخلل فيما أفاده رحمه الله، وسوف ينتهي بنا البحث إلى أعتاب القول الثالث، وهو أن النسبة بينهما ثبوتان هي التناقض، وبيانه ما تقدم. رحمكم الله. وهذا ما ذهب إليه جماعة من المحققين، لكننا نجد الشهيد الصدر رحمه الله يعلق في المقام حتى على القول الثالث، فيفيد في كلام غير مسبوق، أن مقالة هذا القول أيضا ليست صحيحة بالدقة، والمتحصل من كلامه أن التناقض بالدقة إنما يكون تقابلا بين الوجود والعدم على موضوع واحد في الذهن، وهنا ليس المطلق والمقيد ذهنيان شيئا واحدا، بل شيئان، إذ الصورة الذهنية المطلقة حصة من الحصص المستقلة بالمفهومية ذهنا، وكذلك الحصة أو الصورة الذهنية المقيدة. فهما متباينان مفهوما، وإن اختلفت النسبة من حيث المصداق، والمهم في بحثنا هذا الثبوتي هو النسبة بين المفهومين. ومعه لا شك أن موضوع الإطلاق والحصة المطلقة ذهنا، وموضوع التقييد هو الحصة المقيدة، فلم يتبادل الإطلاق والتقييد بالدقة على موضوع
التقييد هو الحصة المقيدة،
بل ثبوتا. يعني بعبارة أوضح، ما يأتي إلى الذهن إما الماهية من دون أي إضافة، وإما ما هي مضافة. الماهية من دون أي إضافة، أو بشرط لا كما يقال، مع الماهية بشرط شيء. يقول بأن هذه حصة ذهنية وتلك حصة ذهنية، فلا التقاء بينها. لكن الصحيح إمكان فرض وجود الموضوع ذهنا ثبوتا، ولو كان من قبيل الاعتبار الذهني، الجامع بين الحصتين، كما هو حاصل بالوجدان، وعلى كل فلا ثمرة هنا، سواء قلنا تناقض حقيقي أو يشبه التناقض، مو مهم، فلنوصل الباب على المقدار، ما في داعي أن نطيل أكثر من هذا. لكن يبقى هنا تساؤل، وهو أنه ما الثمرة من مثل هذا البحث؟ نعم، فإنه قد يظن أنه بحث نظري لا طائل تحته، لكننا نلمح في كلمات المحققين ترتيب بعض الآثار عليه، منها أن امتناع التقييد بناء على القولين الأول والثاني يختلف أمره، إذ بناء على القول بالتضاد فإن امتناع أحد الضدين لا يعني امتناع الضد الآخر، كما لا يعني ضرورته، إلا اللهم في الضدين اللذين لا ثالث لهما. وهذا أمر خارج عن طبيعة التضاد في نفسه، وأما على القول الثاني نعم، فإن امتناع الملكة في مورد في موضع يعني امتناع الاتصاف بعدمها في ذلك الموضع، وأما على القول الثالث فإن معنى امتناع التقييد ضرورة الإطلاق ولزومه، إذ إن النقيضين كما لا يجتمعان فهما لا يرتفعان، فحيث يمتنع التقييد يلزم القول بالإطلاق، وكذلك يمكن أن تطرح لهذا البحث ثمرات أخرى لكن يبقى أنه لا شك ولا ريب في أن الميزان في التشخيص في نهاية المطاف هو عالم إثبات، طبعا صار واضح عندكم بين قوسين أن عالم الإثبات هنا يقصد منه الإطلاق والتقييد في الصيغ الكلامية، هذا يقصد منه. جيد، إذ هو الكلام الذي يكون محل ابتلاء الفقيه في الفقه، فيبحث عن الإطلاق فيه تارة والتقييد أخرى. هذا بلحاظ الأفراد طبعا. وقد اتضح أن النسبة بينهما في عالم الإثبات هي العدم والملكة، ونكتفي بهذا المقدار من هذا البحث، وربما جاءت له تطبيقات فيما يأتي إن شاء الله. ثاني بس ذاك إطلاق وتقييد غير هذا الإطلاق والتقييد، مرارا أنا نبهت أن الإطلاق والتقييد هناك بمعنى إمكان التعليق وعدم إمكان التعليق، هنا التحصيص على مستوى الأفراد. إذا أدخلنا ذاك الإصطلاح هنا تختلف النتائج، يجب أن نبحث في كل إطلاق بمعنى من المعاني على حدة حتى نرى ماذا تكون النتيجة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.